خبرة الإمارات العربية المتحدة إلى فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي حفظه الله تعالى وأمد في عمره وبارك في عمله ونفعنا الله وإياكم بعلمه.
آمين. بارك الله فيكم.
السؤال الأول، حب تاريخ 6 جماد الثاني 1410 هجري. السؤال الأول، هل الشخص إذا لم يكن عمره 120 يوما ما يعد الدم بالنسبة لأمه دم نفاس؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، واضطررت إلى الرجوع إلى كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى، والإمام النووي رحمه الله تعالى مبين أن أي حمل سواء كان قد بلغ الأربعة الأشهر أو أقل أو أكثر فإنه يعتبر الدم دم نفاس. قال رحمه الله تعالى في الروضة، وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة. وقال القوابل إنه مبتدا خلق آدم. وقال في مجموع شرع، قال أصحابنا لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا، فلو ومعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدم أو لم يتصور. وقال القوابل إنه نحن آدم تنبت حكم النفاس أو تثبت حكم النفاس، هكذا صرح به المتولي وآخرون. وقال الماء يرضي بابده أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد انتهى. وقال الشنعاني رحمه الله تعالى في منحة الغفار، قال والحمل لغة يشتب على غير المتخلف ولم يأتي عن الشارع افتراض المتخلف، والآيات وردت بلفظ وضع الحمل. وقد أخرج عبد بن حميد عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وقتادة أنها إذا أسقطت المرأة أو وضعت علقة أو مضغة فقد انقضت العدة، فهذه انتهى كلامه رحمه الله تعالى بهذا المعنى. فهذه أقوال السلف كأيد البقاء، بل هذا من كلامه أيضا. فهذه أقوال السلف كأيد البقاء على المعنى اللغوي، والدليل على من اشترط التخلف انتهى المراد منه.
السؤال الثاني، هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟
المسألة من أهل العلم من رخص في القدمين كأبي حنيفة، وستر العورة يعتبر واجبا. وهل هو واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وروى الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وردت أحاديث لا يثبت منها شيء، منها حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحاكم يقول: الراجح إرساله. ومنها حديث أم سلمة، حديث أم سلمة أنها عند أن سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: عند أن سمعت يقال في شأن الإزار أن عندك المؤمن إلى نصف الساق أو بهذا المعنى، قالت: فكلم بموسى يا رسول الله. قال: يرخي له شبراء قالت اذا تنتشب اقدامهم ولا يرخي له ذراعا ولا يزيدن على ذلك. الصحيح انه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا ايضا الصحيح انه موقوف على ام سلمه وشاب الانسان رضي الله تعالى عنها. ايضا حديث عبد الله بن عمر لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلا. فهذا حد الصحيح او حد الحديث في الصحيحين. جاء خارج الصحيحين ان النساء قلنا يا رسول الله كيف نفعل الى اخر الحديث او بهذا المعنى. هذه زياده محتاجة الى نظر فيها لان اصل الحديث في الصحيحين وليس فيه انه يجب عليهن ان يغطين اقدامهن. فالصحيح ان المرأة يجوز لها ان ينتشل قدمها، ليس هناك دليل يمنع. بقي الوجه والكفان، اختلف العلماء فيهما. فالظاهر ان النسوة اذا كنا يصلين امام الرجال انه يجب عليهن ان يغطين ايديهن وكفين، واذا كنا يصلين وحدهن فلا باس ان تكشف وجهها وكفيها. وستر العورة كما سمعتم يعتبر واجبا للآية الكريمة ان استطيع، والا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يقوم الرجال خشية ان تنتشف عورات الرجال من ضيق العذر. وحديث عمر بن سلمة وابن ابي عمرو بن سلمة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أبرأوا من كتاب الله، قال فوجدوني أبرأهم وأنا ابن سبع سنين، قال فكان يعني تنكشف عورتي حتى أن امرأة من الحي مرت وقالت ألا تغطوا عنا استبارئكم. دليل على ماذا؟ على أن ستر العورة يعتبر واجبا بحسب القدرة وليس شرطا في صحة الصلاة. الذي هو ستر العورة يعتبر واجبا مستقلا وليس شرطا في صحة الصلاة كما قاله الشوكاني في لون الأوطار.
هل يجب عليها تغطية الوجه والكفين؟
يجب إذا كانت على الرجال تصلي، يجب عليها أن تغطي على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي يرى أن الوجه والكفين يجب تغطيتهما، يجب تغطيتهما لحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ولقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وذكرت حديثا ايضا يدل على ستر العورة على الوجوب وهو عن النسوة كنا، وهو حديث عائشة في الصحيحين، كنا يخرجن متلفعات بمريطهن لا يعرفن من شدة الغلس. وايضا حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخروج النسوة من الغيبين فقالت امرأة والمرأة لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها اختها من جلبابها او بهذا المعنى.
ما يكون الشرط في حضور الرجال مثل عدم حضور الرجال؟
نعم،
ما يكون الشرط في حضور الرجال مثل عدم وجود الرجال؟
مثل عدم وجود الرجال؟
لا، اذا كان شرط عليها في وجود الرجال تغطية الوجه
من اجل الشكر الشرع يعني الشكر على الرجال. واما اذا لم يكن احد فلو ظهر الوجه والكفان ان شاء الله لا باس بهذا.
السؤال الثالث، هل القدرة والصفرة من الحيض ام لا تعد منه بحيث يكون الحيض هو الدم الاسود فقط؟
جاء في الصحيح عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت ما كنا نعد القدرة والصفرة شيئا. وجاء خارج الصحيح بعد الطهري نبه على هذا الشوكاني رحمه الله تعالى. فإذا كانت القدرة والصفرة في زمن الحيض فهي تعد حيضا، إذا كانت بعد زمن الحيض فلا تعد حيضا.
السؤال الرابع، هل المسلم إذا ترك الصلاة متعمدا فترة ثم تاب يجب عليه إعادة عقد نكاح زوجته مرة أخرى؟
إذا ترك الصلاة هذا بناء على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. ولما جاء في سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى هذا إذا ترك الصلاة يعتبر كافرا. بقي امرأته لا تحل له إذا كانت تصلي، لقول الله عز وجل: لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم، وأيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فإذا أصبح كافرا فامرأته لا تحل له. فهل يجدد عقد النكاح أم لا يجدد؟ مسألة خلافية. إن ضربت الفراق وحبت الفراق فيجدد، وإن صبرت كما صبرت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما نقل بسند صحيح أنه عند أن أسلم زوجها جدد عقد النكاح. أما أن يضربها فلا يجوز أن يضربها وهو قاطع صلاة، لكن لها أن تبقى في بيتها أو في بيت أبيها حتى لعله يتوب، فإذا تاب فيمكن أن ترجع إليه بدون عقد. نعم زينا.
سؤال الخامس، رجل يقيم في مكان ويعمل في مكان آخر بعيد، يقيم في مكان العمل أياما وفي بلدته أياما، فهل يقيم في المكانين؟
يقيم في المكانين لأنه مستوطن المكانين. أما لو كان قد هجر أحدهما، المكان الأول هجره أو الثاني، فإنه يعتبر فيه مسافرا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة. فإنه عند أن قدم مكة أتى يعني قصر صلاته، وكذا في منى شاهدنا من هذا أنه قصر الصلاة بمكة. وأما حديث أتم أهل مكة فإن قوم سفر فهو لا يثبت، لأنه سندهم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وأتم أهل مكة وهو ذلك من قول عمر: أتم أهل مكة فإن قوم سفر. يجدد إذا طلبت الفراق من أول الأمر، طلبت الفراق فيجدد. أما إذا عزمت أن تصبر كما صبرت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب حتى أسلم زوجها، فما ثبت أنه يجدد العذر. هذا الذي قلناه يا صاحبي، بارك الله فيك.
السؤال الثالث، رجل لم يصلي المغرب وأدرك جماعة العشاء، هل يدخل معهم أم يصلي وحده إذا كان تركه لصلاة المغرب لسبب شرعي؟
الأولى أن يصلي معهم، وإذا قاموا للرابعة يجلس، لحديث: لا تختلفوا على أئمتكم، ولحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. إذا قاموا للرابع يجلس حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه.
طيب،
ودليلنا على هذا على جواز اختلاف النية ما جاء أن معاذ بن جبل كان يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه ويعلمهم، فصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تعتبر فريضة، وصلاته بقومه تعتبر نافلة.
طيب،
دليل آخر في بعض شيئات صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين وسلم، والطائفة الأولى سلمت معه وسلم، فصلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالطائفة الأولى تعتبر فريضة، وصلاته بالطائفة الثانية صلاته هو تعتبر نافلة، فهذا دليل على جواز اختلاف النية. الأخ يقول ليس هناك دليل يمنع المرأة من أن تكشف بدنها.
طيب،
المرأة عورة يحمل على ما يفتن، وإلا فهل يجب عليها خارج الصلاة أن تغطي بدنيها إذا كانت تزاول الأعمال وتعمل، وهكذا أيضا أن تغطي كفيها، يجب عليها أن تغطي كفيها إذا كانت تزاول الأعمال وتعمل، وهل ثبت أن الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كنا يفعلن ذلك؟
نعم نعم تنكشف صوتهم. طيب،
سؤال السابع، هل إذا باشر الرجل زوجته في رمضان فأنزل هل عليه شيء؟
إذا باشرها بين الجماع إن تعمد الإنزال فهو يعتبر آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ثم يروه عن ربه يدع طعامه وشهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فإذا تعمد الإنزال يكون آثما، وإذا باشرها ولم يتعمد الإنزال فلا شيء عليه. أما القضاء فليس عليه لا في هذا ولا ذاك، لأنه لم يجامع، وهكذا أيضا الكفارة ليس عليه كفارة، وحديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين، وهكذا حديث عائشة الذي في صحيح البخاري هو في كفارة الجماع. أما مجرد المباشرة فهو كما تقدم، إن تعمد الشهوة إن تعمد كذا الشهوة فيكون آثما، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه إن شاء الله.
سؤال الثامن، هل تشترط النية في صوم النافلة؟
تشترط بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأن حديث من لم يبيت الصوم فلا صوم له فإنه حديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإن صححه بعض علمائنا المعاصرين. ثم لا يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل إلى بعض أزواجه فقال هل عندكم طعام؟ قلنا لا، فقال إني صائم، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نوى الصيام، ويجوز للمتنفل أن يفطر، يجوز له أن يفطر، فليس به دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سدد النية من ذلك الوقت. وحديث إنما الأعمال بالنيات يدل على أن الصوم لا يصح إذا مضى جزء من النهار.
السؤال السابع، الاعتكاف هل هو في رمضان فقط
وهل هو في المساجد الثلاثة أم يصح في غيرها؟
الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى العشر التي تركها في آخر رمضان قضاها في شوال. ثم الآية مطلقة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الآية مطلقة وفضيلة الاعتكاف أيضا مطلقة، فهو في رمضان وفي غير رمضان. أما هل هو ثلاثة المساجد فقط أم هو في الثلاثة المساجد وغيرها؟ الذي يظهر لي وعليه الجمهور أنه في الثلاثة المساجد وغيرها لإطلاق الآية الكريمة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأن حديث حذيفة فالذي يظهر أنه النبي ضعف فإنه تارة يرفعه وأخرى يروى موقفا على حذيفة ثم بعد ذلك يريده ضعفا. أن حذيفة أتى إلى عبد الله بن مسعود قال ألا تعذبني أناس يعتكفون في المسجد كذا وفي موضع كذا وكذا؟ فقال عبد الله بن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت، ولو كان عند حذيفة السنة أو يعلم عبد الله بن مسعود بسنة يعني لما قال عبد الله كذا، وكان كذا حذيفة أيضا لو أن عنده سنة لطرع بها عبد الله بن مسعود، كما هو شأنهم رضوان الله عليهم أنهم يستدلوا بعضهم على بعض بالأدلة والله أعلم.
السؤال العاشر، هل على القارن في الحج طواف واحد وسعي واحد أم عليه طوافان؟ وهل طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة كما دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه في البخاري أنه لم يقف إلا طوافه الأول؟ قال الحافظ وهذا مشكل.
الأحاديث وإن اختلفت يفسرها فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة وطاف وسعى ثم ذهب إلى الأرض وبقي فيها من اليوم الثامن، ولا نبين الكلام على سنة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق راسه نزل وطاف طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يعتبر ركنا من أركان الحج، وهو المعني بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحمل حديث عمر ومن قال أو من روى غيره، حديث عمر وحديث ابن عمر يحمل على ماذا؟ على أن المراد لم يقف طوافا آخر، أو لم يقف بين ماذا؟ بين الصفا والمروة، لأن القارن بخلاف هذا، لا يقصد يعني أن المتمتع بخلاف هذا، المتمتع يؤدي نسكين كل نسك مستقل، يطوف ويسعى ثم يتحلل، وإذا نزل وجب عليه أن يطوف ويسعى، لأن كل نسك يعتبر مستقلا. أما القارن فليس عليه بعد طواف الإفاضة التي هي في يوم النحر أو بعد يوم النحر ليس عليه سعي كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنصح بمراجعة زاد المعاد من حافظ بن القيم رحمه الله تعالى.
السؤال الحادي عشر، حديث زكاة العسل في كل عشرة أدق جق، هل يرتقي من مجموع طرقه إلى الصحة؟
الحديث في زكاة العسل لا يثبت شيء منها إلا ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو أصح حديث، لكن شعيب لم يثبت معتبر، وقد قيل فيها إنه صحيحة وعلى الفرض صحته، أعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكل يقول من يعطون من العشر، فقد جاء في الحديث الصراحة لأنه ماذا؟ جاء بعمل مقابل الحماية، حماله من النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانا، ويعني ومنع الناس أن يحتضوا على نحلهم، فصاروا يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم العشر، فهو مقابل الحماية. أيضا حديثنا آخر وأحسن مبدا في هذا هو نصب الراية، وقد رجلت منه أشياء على من أجل ماذا؟ من أجل التثبت. حديث عبد الله بن عمر وفيه ماذا؟ ليس فيه زكاة الحسن يصح، يعني حديث عبد الله بن عمر فيه صدقة من عبد الله السمين والأربعين، وقال الترمذي في العلل أو العلل الكبرى راجعتها. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح. طيب هذا حديث عبد الله بن عمر الحديث الثاني. الحديث الثالث حديث ابي سياره، قال البخاري ومرسل سليمان يعني ابن موسى لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحديث الرابع سعد بن عباد، سعد بن ابي عباد يا اخوان رجع الى قومه وطلب منهم ان يؤدوا زكاة العسل، ولم يامر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا كما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما في نصب الرايه، فليس فيه دليل على زكاة العسل، اعني حديث سعد بن ابي رباب. لا نحن الان في حديث ابي سياره قد انتهينا منه. وفيه ايضا عبد الله بن منير، عبد الله والد منير، قال البخاري لا يصح حديثه، وقال علي بن المديني منير هذا لا نعرفه الا بهذا الحديث. وقيل ابو حاتم عن عبد الله والد منير عن سعد بن ابي ذباب يصح حديثه، قال نعم. وقال الشافعي في هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باخذ الصدقه من العسل، وبعد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديث، وليس معنى الاحاديث الاربعه واحد. حديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده معناه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حمى عليهم نخلهم فصاروا يؤدون لهم العشر. الحديث الذي هو حديث سعد بن ابي ذباب معناه أن الرجل نفسه عندما رجع إلى قومه قال أدوا زكاة العسل فإنه لا خير في مال لا تؤدى زكاته، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء ولا مال المسلم الا بدليل باطل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال ما احل الله مالا من المسلم الا بطيبة من نفسه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز ان يؤخذ الا ان اراد صاحب العسل ان يتصدق منه او ان يعطي بيت مال المسلمين فله ذلك، وان لم يرد فليس عليه زكاة.
السؤال الثاني عشر، وقوع الطلاق البدني هل يصح ام لا؟
هذه المسألة اختلف العلماء، واضطرب محمد بن اسماعيل الامير في هذه المسألة في كتابه سبل السلام الا الطلاق، فترى يقول وقع واخرى يقول لا يقع واخرى يقول انا متوهم المسألة، وانا كنت متحيرا بهذا الامر حتى راجعت فتح الباري، واذا لفظت حسبت علي تطليقه ثبتت على وجودته عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فهو فالتراب البدعي يضع مع الاسم ويراجع فتح الباري.
قال الثالث عشر: مسافر صلى العصر في السفر جمع تقديم ثم دخل بلدته وقت اذان العصر، هل يصلي مرة اخرى ام لا؟
لا لا يصلي، ما وجب الله عليه الا فرضا واحدا. وان دخل المسجد ووجد الناس يصلون فلا بأس يصلي ويصلي معهم وتكون له نافلة.
السؤال الرابع عشر: رجل صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب في المطر فتوقف المطر الشديد، هل يصلي العشاء إذا أذن له في المسجد أم لا؟
ينبغي أن يعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمع بين الصلاتين في المطر حديث، وقد جاء حديث مرسل لا غير، وأن حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله مرة أو مرتين، ولا يستدل بمفهومه أنه يجمع في المطر، لأن المطر له حكم خاص. ما هو حكمه؟ أن يقول المؤذن بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم كما في الصحيح، أو يغيرها أيضا بعد انتهاء الأذان، وبعد انتهاء الأذان صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فأنت في حالة المطر لك أن تصلي في بيتك، تصلي في بيتك وتصلي كل صلاة في وقتها. أما وقد فعل وصلى الصلاة، صلاة العشاء بعد صلاة المغرب ثم ذهب المطر ويستطيع أن يذهب إلى المسجد، صلاة الأولى تجزئ والحمد لله.
السؤال الخامس عشر: مسافر أجل الصلاة حتى دخل بلدته، هل يصليها إتمام أم قصر؟
الذي قرأناه في بعض كتب الفقه أنه يصلي ما فاته في السفر قصرا وما فاته في الحضر كيانا، لكن الذي يظهر لي أنه يصلي الصلاة في الحضر تماما ولو فاتته في القصر ولو فاتته في السفر، ويصلي الصلاة في السفر قصرا. ومتى يقضي؟ أهو من نام عن صلاته أو سهى عنها؟ وعلى وإذا كان بقي آخر الوقت فالحمد لله، أما من ترك الصلاة متعمدا فسبيله التوبة، لكن الذي يقضي هو من نام عن صلاته أو سهى عنها.
السؤال الثالث عشر: في محلات البيع إذا اشترى المشتري بأكثر من 50 ريال أو درهم يعطونه ورقة مرسومة للشيء، وضع نصها في صندوق ونصف معه، ثم يجري سحب على هذه الأوراق التي في الصندوق، فمن خرج النصف الذي وضعه يعطونه جائزة مثل سيارة أو مسجل أو نحو هذا، فهل هذه الجوائز حرام أم حلال؟
الأولى هو اجتنابها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام. أما إذا كانت بدون شر فهو جائز، لكن الأولى هو اجتنابها، الأولى هو اجتنابها حتى يضع ما يريبه، والله المستعان.
وهل هذا الحكم سواء نوى الشراء أن يكون للسحب أم لم ينوي؟
إذا لم يكن هناك شرطا فلا بأس، يعني أنا ما أعلم دليلا يحرم هذا. إذا لم يكن هناك شرطا أن يقول أنا ما أشتري منك إلا إذا كنت تعطيني كذا وكذا، أو أن أكون مشاهدا في المسابقة، فهذا يعتبر ربا إذا كان هناك شرط. إذا لم يكن هناك شرط فلا أعلم مانعا من هذا، لكن كما قلنا الأولى هو اجتنابه، الآخر للدين هو اجتنابه.
السؤال السابع عشر:
رجل استسلف دينا من رجل آخر ثم أراد أن يدفعه بعد 4 سنوات أو 6 سنوات فضاعفت القيمة الشرائية جدا للأموال التي استسلفها، فكيف يؤدي دينه؟ يؤدي دينه بالعملة التي أخذها، إلا أن يملأ صاحب الدين أو يكون معسرا. فإذا أنظره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي بهذا المعنى. فهذا هو الواجب، أخذ بنقود يمنية أو نقود سعودية أو غير ذلك من العملات، ويجب عليه أن يرد العملة التي أخذها حتى ولو ارتفع سعرها ولو انخفض سعرها، فالمال الذي أخذه هو الذي يجب عليه أن يؤديه. السؤال الثاني عشر: هل يجوز الزواج من الجن أو التعامل معهم في علاج المقرين؟ إنه الذي يجب عليه أن يؤديه، و يعني ويجب أن ينبره ذلك، يجب أن ينبره ذلك، ويجب إذا رضي له أن يبدله بنقود غير تلك العملة، يجب له أن، لكن إذا طلب وقال: أنا أقرضتك 1000 يمنيا، وجب عليه أن يعطي 1000 يمنية، ارتفع سعره أن انخفض سعره. أما الزواج من الجن فاختلف أهل العلم، فمنهم من يقول لا يحل، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن أهل العلم من أزاده وقال: ليس هناك دليل يمنع، وهذا هو الظاهر، أن ليس هناك دليل يمنع، فإنه فلا يجوز للرجل أن يتزوج بجنية، ويجوز للجن أن يتزوج بإنسية لكن لا يؤذيها. وأيضا يشترط أن يعرف أنه مسلم، يشترط أن يعرف بأنه مسلم، ويشترط أن يعرف بأنها مسلمة، لا تكون كافرة. ها؟ الاختلاط ها؟ على الظاهر الدليل يا أخواني. ها؟ الآية لا يدل، من أنفسكم ما تدل، إن تجينا بمبدأ الامتنان ما تدل على أن ذات لا يجوز. إن شاء الله أنتم ما تتزوج بجنية، لكن اسمع يا رجل، هذا الكلام على بيان حكم الله، أما ها؟ هل وضع هذا؟ هو وضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم شيئا وضع، لكن فيما بعد، وقد كان بعض السلف كما في حياة الحلوان الدنيوي يقول: أسأل الله أن يسر لي بامرأة دنية حتى تسافر معي إذا سافرت، وتبقى معي إذا بديت، والله المستعان. فالمعتبر هو الدليل، وهكذا يجوز أن يستعان به في العلاج الحلال الذي علاج لا بأس به، ما ليس بمحرم، ما يأمره بحرام، لا بأس أن يستعان به إذا كان، إذا علم أنه مسلم أو لا يكون في مسألة العلاج كغيرهم. الأصل أنهم ماذا؟ الأصل أنهم مكلفون بهذا الدين يا أخواننا، مكلفون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ينبغي أن يعلم أن الغالب عليهم أنهم يأتي بأشياء تخل بالعديدة. أخبرني شخص يعالج فقال إن الرجل يقول للمدير، يقول له: لم يشفى هذا المريض إلا إذا ذبح في مدى كذا وكذا. قال: فأقول له: هذا لا يجوز. قال: هؤلاء أناس ألذة، ما هو خارج منه إلا بهذا، فمن هذا لا يجوز أن يتعالج ولا يجوز أن تركن عليه، ويجب هذا إما أن يكون شيطانا وإما أن يكون جاهلا. جهال الإنس، في الإنس جهال.
يعني
رجل صور للماء دين صور للماء هو كل الإمام مالك هذا لكن هذا قال سيكره أن يقال وهو يقول أيضا لا بد من شهود لا بد من شهود وعبد لا بد من شهود وعبد والله المستعان ها؟ خير ان شاء الله الى يجد الله شفاء معنا في الذي يظهر في الجواز نعم ها؟ المودة من اين معناها لا تحصل ها؟ من اين معناها لا تحصل والله هذا ها؟
لا
ها؟ طيب يا يحضر ممكن يحضر يلي تفضل يا
وقوله تعالى وخلق منها زوجها كيف تعدينا الى غير منها
الذي ما لا لا يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم
وخلق منها زوجها
لا لا يدل على ان ما عداها لا لا ولا يجوز
لا لا تفضل جزاك الله خير بارك الله فيكم
السؤال العشرين قراءة الفاتحة المأمومة في الصلاة الجهرية هل هي واجبة؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فإنه حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة يقول له طرق لا يثبت منها شيء ويقول الدارقطني في شيله لم يسنده الا ابو حنيفه والحسن بن عماره وهما ضعيفان وقد جاء في مسند الامام احمد ما ظهره الحجيه لكن في بدء القراءه خلف الامام من امام البخاري رحمه الله تعالى عرف انه سجد جابر بن يزيد الجعفي وجابر بن يزيد الجعفي كذاب حتى قال ابو حنيفه ما رايت اكذب منه. طيب واما حديث فاذا قرا فانصتوا فإذا قرأ فأنصتوا فإنه جاء من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة أما من حديث أبي موسى الأشعري فإن سليمان التيمي خالف جمعاء فرواه عن قتادة ومن أجل هذا انتقده الدارقطني وقال النووي في شرح صحيح مسلم لم يوافق الحفاظ مسلما على هذا الحديث اي على تصحيحه حتى انه قيل لمسلم لما ما جعلت حديث ابي هريره هنا قال ما كل حديث صحيح ذكرته انما ذكرت ما اجمع عليه فحديث ابي موسى الذي هو اذا قرأ فانصتوا حديث ضعيف وإن كان في صحيح مسلم ولسنا الذين نضعفه بل الذي ضعفه الإمام الدارقطني والإمام النووي وقال النووي إنه قول الحفاظ وأما حديث أبي هريرة الذي فيه وإذا قرأ فأنصتوا فإن أبا خالد الأحمر خالف جمعاء فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقي معنا قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ها هذه الآية يقول الشوكاني رحمه الله تعالى عامة مخصوصة في فاتحة الكتاب. ثم سبب نزولها أنها وردت في يعني ماذا يا أخواننا؟ سبب نزول هذه الآية الظاهر ما يعني ما في شأن لا آية الأخرى التي في شأن المشركين ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المهم أنها عامة عامة مخصوصة لفاتحة الكتاب. دليل على هذا ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم أو أئمتكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهناك مؤلفات ننصح بقراءتها منها جزء القراءة خلف الإمام ومنها جزء القراءة خلف الإمام للبخاري والقراءة ومنها القراءة خلف الإمام للبيهقي ومنها بعض الرسائل التي قد ضبعت وهناك أخ يستوعب هذه الأدلة أي استيعاب جزاه الله خيرا وهو أخ عبد العزيز البرن والحمد لله. فالقصد أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة في كل ركعة.
السؤال 21 ما هي نصيحتك لطالب علم زادت عليه المسؤولية فاضطر للأعمال وترك طلب العلم؟
نصيحتي له أن يزهد في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانما للاسف غايه الاسف ان ياتينا طالب العلم ويبقى سنه سنتين ثلاث سنين ثم يذهب وقد فتح الله عليه وما تدري الا وقد شغل بالدنيا وهو لا يزال على خير ولا يزال صاحب سنه لكن شغل بالدنيا. كل مؤمل ان يكون مؤلفا ومحققا وخطيبا مصدعا كنا نؤمل هذا فاذا هو قد مال الى الدنيا وشان كبير من المتقدمين والمتاخرين. لا يستطاع العلم براحة الجسم. العلم يحتاج الى تعب. وشعبة يقول من ضرب الحديث اطلس من ضرب الحديث اطلس لابد ان يصبر على التعب ويصبر على الجوع ويصبر على العلم. وكما قال المأمون وقد حضر اناس عند المأمون وقالوا هات غفر الله لك. قال لستم بأولئك. أولئك الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم المشتتة أرجلهم. والنبرة أحسن من هذا مقدمة شرف أصحاب الحديث للحافظ الخطيب ومقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم رحمه الله تعالى. فأهل الحديث صبروا على المتاعب والمشاق وعلى جميع الأذى حتى نفع الله بهم. أما أن يأتي صاحبنا وغير صاحبنا أصحابنا أحسن من غيرهم تجدوه في صعبة يصبر على كدمة وبسباس ويدي بين البسباس كامل وصباح هكذا ويبدأ نحو 12 سنة على هذه الحالة ثم يتخرج قاضيا ويصبح نصا فالناس يعني يتفاوتون. وبل من يثبت على طلب العلم كنا نقول في الجامعة الإسلامية الجسم فيه قدر 70 قدر 80 بعض قدر 150 والذي يصفو منه الجسم قدر أربعة أو خمسة، الذي يشكو منه قدر أربعة أو خمسة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صفة الجنة بالمكاره وصفة النار بالشهوات، من يرد أن ينفع الله به ومن كانت به غيره على هذا الدين فعليه أن يذهب وأن يصبر، عليه أن يذهب في هذه. أما إذا كان يريد أن يكون عالما ويجاري الناس في العمارة، يجاري الناس في السيارات، يجاري الناس في المعارف، يجاري الناس في الفنادق، يجاري الناس في الماكل، يجاري الناس في الملبس، يجاري الناس في الرحلات إلى غير ذلك، متى تتمكن بطلب العلم؟ أهل العلم المتقدمون يقولون: من أعطى العلم كله أعطاه العلم بعضه. نعم للأسف حتى على إخواننا هنا بعضهم لا يأتي إلا ضريبة صلاة الظهر، ضريبة صلاة الظهر هكذا، بعد ذلك أينه ضايع؟ أين هو ضايع؟ ضايع بصعدة وضايع بكذا وكذا. فالمسألة يا إخوان، السابقون السابقون، والأمة الإسلامية أحوج ما يكون إلى علماء يقدمون الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما ان يكون الشخص تارة ماذا يا اخوان، طالب علم واخرى طالب دنيا الى غير ذلك، لسنا نجهد في الاحتراف، فان سلفنا الصالح كان منهم الحداد ومنهم الجزار ومنهم السمان ومنهم الزيات ومنهم الجبان ومنهم يا اخواننا الحزام. لا ينظر انت غالطا من الحزام، لانه مش الى الامام كان الجزام حزام، بارك الله فيك. بل يا اخواننا المهم انهم كانوا ذوي حرف شتى، فما عليك ان تحترم في يومك قدر ساعة او ساعتين او تحترم بعض الايام. اما ان يبقى الشخص يدرس ثم بعد ذلك ما ندري الا وصاحبنا مشمر مشمر من الدنيا وبعدها يعني وماذا، ومساكين مساكين يا اخوان ايضا يحرفون كتاب الله، يقولون قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. لا مسكين الآية للذنب أو للمدح، الآية للذنب أو للمدح. قال ابن مسعود: ما كنا نعلم أن فينا أحدا يريد الدنيا حتى نزلت الآية، حتى نزلت الآية. نعم الدنيا أصحاب ماذا؟ أصحاب أحد. صارت الهزيمة بسبب الدنيا، صارت الهزيمة بسبب الدنيا عند أن نزل الرماة وقالوا الغنيمة الغنيمة. أيضا غزة حنين من أسباب الهزيمة في أول الأمر هي الدنيا، هي الدنيا. وأنت تجد أصحاب الدنيا يا إخواننا منهزمين انهزاما نفسيا. وتجدهم ليسوا مستريحين إخواني في الله كراحة طالب العلم. طالب العلم يا اخواننا اذا تحصل على المسألة كأنه ملك الدنيا، اذا خرج له كتاب كأنه ملك الدنيا، اذا وجد اخوانه بجانبه كأنه ملك الدنيا. لكن اولئك منهم من اصبح مريضا مرض اعصاب، مرض اعصاب الخلية، ومنهم من اصبح ماذا يعني محروما من الدنيا التي يجري بعدها، قد منعه الاطباء من ان ياكل سمينا او ياكل، وياكل لا تاكل الا رز ناشف، لا تاكل الا رز ناشف، والا هكذا اصبح محروما. فطالب العلم براحه يقول الحسن: ان في لذه لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا بالشيوخ، لجالدونا بالشيوخ. فمتى يعدل؟ متى يعدل طلبة العلم؟ متى يعرف المسلمون قضية العلم النافع؟ متى متى؟ ونحن اصبحنا في عار، في عار، في عار. يذهب المسلم الى لندن ليحصل على رسالة دكتوراه في الحديث، يذهب المسلم الى لندن ليحصل على رسالة ماجستير في الجبهة الإسلامي، يذهب المسلم الى لندن ليحصل على دكتوراه في التاريخ الإسلامي. المسلمين في الضراء، في الضراء. وإذا مات، وإذا مات علماؤنا، إذا مات علماؤنا من يخلفهم يا إخوان؟ أيخلفهم أصحاب التنظيميات؟ أيخلفهم أصحاب السلمة؟ أيخلفهم المبتدعة الشيعة الرافضة؟ أيخلفهم الصوفية؟ من يخلفهم؟ فاتقوا الله في هذا الدين يا أمة محمد، اتبعوا هذه هذا الدين واحرصوا على تعلم العلم النافع. طلبة المسلمون جزاهم الله خيرا، العامة جزاهم الله خيرا، يساعدون على الخير. فكم من طالب علم قد جلدوه بدون مقابل، وصاحب الدنيا يتغرب ست سنين سبع سنين حتى يحصل على 150,000 من اجل ان يرجع ويتزوج. لكن لكن طالب العلم، تعال يا طالب العلم. وهذا وضع الحمد لله لغير واحد، والحمد لله سيضع باذن الله تعالى طالب العلم يدعى الى ان تاتي وتعلمنا، ونحن مستعدون ان نبني لك بيتا وان نقوم بجميع ما تحتاج اليه. هل بعد هذا شيء؟ هل يحصل عليه اصحاب الدنيا؟ هل يحصل عليه اصحاب الدنيا؟ لا يحصل عليها اصحاب الدنيا، لا على ذا ولا على ذاك. فيا اخواني في الله، ينبغي ان تعرفوا قدر العلم، وينبغي ان يعرف المسلمون قدر العلم النافع، قدر العلم النافع. اما ابيسيدي يا اخواننا، اما ابيسيدي يا اخواننا التي صرفت شباب المسلمين، ويقولون من تعلم لغة، من تعلم لغة دول امن مكرهم، مكذوب. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر زيد بن ثابت ان يتعلم اللغه العبريه من اجل ان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحد من الصحابه. اما نحن شبابنا كلهم، نحن نريد ان يكونوا مقدمين، نريد ان يكونوا خدما للنصارى، خادم للنصارى من الخادم. فهكذا يا اخواننا، فينبغي لنا ان نعرف قدر العلم النافع، وان نحرص على امتناع كتب السنه وعلى مدارسه العلماء ونجهد في الدنيا، والله المستعان. الاخ يقول لقد جهدت في الدنيا، لكن كيف يفعل الذي عليه ديون وهو يطالب بهذه الحال؟ علي ان يعرف في اي شيء اقترب هذه الديون، ان كان في جواز امرا ضيق لا باس وسيسهل الله سبحانه وتعالى، وان كان في توسع للدنيا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لو ان لابن ادم واديين من ذهب لابتغى اليهما ثالثا، ولن يملأ جوفه الا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهكذا ان كان ايضا بنفقه على ابيه او على امه او على اسرته، فالله سبحانه وتعالى يسر امره اذا علم صدقه ونيته، اذا علم صدقه ونيته. اما اذا كان يعني يريد كما قلنا يا اخوان، يريد ان يجاري المجتمع في الملبس والمطعم والماكل والمشرب ثم يصبح طالب علم، لا يا اخواني في الله. ابو حاتم وجماعه كان يغشى عليهم وهم في رحله، يغشى عليهم من الجوع. هكذا ايضا ولده يقول اشتهينا سمكه، يقول ذهبنا إلى المحدث فلم نجده، فرجعنا فرأينا سنة يباع ولنا ستة أشهر ما بقي اللحم، فاشترينا سمكة، ثم قيل لنا إن المحدث قد حضر للدرس وذهبنا ولم نطبخها، وبقينا حتى أمتنت يومين أو ثلاث لم نشعر بها إلا قد أمتنت، فأكلناها نية أكلناها نية. فنحن الحمد لله ممكن الشخص علمنا أن يأكل من فضل الله، الأمور متيسرة من فضل الله. نعم إن من إخواننا من يصبر ومن يكون على الدين، فإن شاء الله من يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا علم الله شد نيتك إذا علم الله شد نيتك في طلب العلم فالأمر ميسر وسهل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان شخص يريد أن يجاري أهل الدنيا فكما قيل ماذا بعشك تدرج، ويعني وكما يقول الآخر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، والله غيور على دينه، الله غيور على دينه. لكن ينبغي أن تعلموا أن الناس جزاهم الله خيرا الآن يطلبونكم من بلاد شتى لتعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في هذا ما يشغلنا عن المطعم والمشرب؟ أما في هذا ما يشغلنا عن الملبس وعن يعني سائر فضلات الدنيا؟ ما دام أن إخواننا في جميع البلاد الإسلامية وهم يدعون إلى أن نعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في هذا ما يشغلنا عن لذات الدنيا وعن فضلات الدنيا، والله المستعان.
السؤال الثاني والعشرون. امرأة اختلفت مع زوجها في أمر شرعي، هي تعتقد حرمته وهو يعتقد إباحته وهو يأمرها بفعله، فهل تطيعه؟
يقول إذا كانت مجتهدة فهي متعبدة بفهمها واجتهادها، وأما إذا كانت صاحبة هوى فله أن يضربها، يقول لها لا تخرجي أو لا تتبرجي، وهي تتبرج وتقول جائز. فإذا كانت مجتهدة فلا، هي متعبدة بفهمها، وهكذا أيضا هو متعبد بفهمه، وليس له أن يعني يزنها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فمن الاستوصى أن يشجعها، من الاستوصى بها خيرا أن يشجعها على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا في من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الآية المراد بها إذا في غير هذا الأمر، المراد بها في غير هذا الأمر في غير مسألة الإجتهاد، طالبة علم تعرف شيئا من اللغة العربية أو تفهم حديث رسول الله وتفهم كتاب الله وترى نهلا ترى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة، وهو يرى أنه ليس بسنة فهو تعمل ما ترى، وهو يعمل ما يرى، وغير ذلك حتى ولو كان في مسألة شيء يرى أنه محرم وهي ترى أنه مباح فيما عدى اجتهادها، إن كانت جاهلة فعليه أن يعلمها وهو مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصفه إلا لم يجد رائحة الجنة. فلا يمنعها إن استطاع أن يصبر عليها وإلا فارقها، إذا لم يستطع ليس له أن يمنعها. لا إذا كان وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها من الأحاديث المتقدمة المرأة عورة، ويعني ولقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلن عليهن من جلائبهن حتى ولو هذا. هذا دار في ذكري وما أحببت أن أذكره فأبيت إلا أن تذكره. خيرا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
السؤال 23، ما هي ألفاظ الجرح المفسرة؟
ألفاظ الجرح المفسرة ككذاب ومتروك وضعيف جدا وسيء الحفظ ويخطئ ويهم.
طيب تذكرون شيئا يا اخوان؟
ومختلط ايضا كذلك ليس بشيء عند قليل بالمعين بالمعين ربما اراد بها القليل. ها طيب هذا تفضل ايش هذا بارك الله
السؤال 24، رجل تزوج بامرأة ولم يأخذ لها مسكن خاص بها، فلما صار عنده أموال قال أكتب لها من هذا المال مقدار ما تأخذ به سكن وفراش وذلك بعد موتي، هل يحق له هذا؟
إذا كانت امرأة وبعد أن يموت ليس لها سكن فلا بأس بهذا، وإن كانت ستتزوج فهي وارث من الورثة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا وصية لوارث. أما إذا كانت ستبقى وتبقى بدون سكن فلا بأس بهذا إن شاء الله، والله أعلم.
السؤال 25، هل إذا رفع رأسه من الركوع الأول في صلاة الكسوف هل هناك تكبير؟
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يعتبر انتقالا، فإن اجتهد وكبر فله ذلك، وإن لم يجتهد وإن لم يكبر فالصلاة صحيحة حتى فاتحة الكتاب في الركعة الثانية، حتى فاتحة الكتاب في الركعة الثانية يوشك ماذا؟ يوشك أن سيقام أبواب وهم راضون، يوشك أن إذا يعني حتى براءة فاتحة الكتاب يعني بعد الركوع الثاني إذا قيل إذا قام فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة اجتهادية، إن قرأ فاتحة الكتاب فله ذلك وإن لم يقرأها فالصلاة صحيحة إن شاء الله. مفهوم هذا يا أخوان؟ لأنني شغلت أقصد هو يكبر بعد أن يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يكبر ويركع، وبعد الركوع لم يثبت التكبير، فإن كبر باعتباره انتقل من ركن إلى ركن فذاك، وإن لم يكبر فالصلاة صحيحة. أيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب في قيام الركوع الثاني، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب، فإن قرأ فاتحة الكتاب فالصلاة صحيحة أمر اجتهادي، وإن لم يقرأه فالصلاة صحيحة.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
السؤال 26 وهو الأخير، ما هي الكتب التي تنصح بها لطالب العلم المبتدئ في اللغة والحديث والفقه وأصولهما وغيرهما من العلوم الشرعية؟
أما الكتب التي ننصح بها لطالب العلم المبتدئ فأولها رياض الصالحين من الإمام النووي رحمه الله تعالى، ثم بعده اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان مع الحذر من تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه ربما قال تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا بلوغ المرام، وننصحه أن يقتني سبل السلام، ننصحه أن يقتني سبل السلام، إذا أشكل عليه شيء فليرجع إليه، أشكل عليه شيء في المرام فليرجع إلى سبل السلام ولا ينبغي أن ييأس. وهكذا أيضا صحيح الجامع للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، ننصح باقتنائه وسلسلة الأحاديث ننصح باقتنائها، فالأحاديث الصحيحة والضعيفة فإن كتب الشيخ سهلة ميسرة. هذا فيما يتعلق بعلم الحديث. أما في مسألة العقيدة ففتح المجيد شرح كتاب التوحيد وكتاب الأسماء والصفات أو كتاب التوحيد في الأسماء والصفات لابن خزيمة. ويقتني مثل العقيدة الواسطية والأسئلة والأجوبة عليها لعبد العزيز السلمان، يقتنيها ومسألة الأحاديث ينبغي أن يتثبت لأنه ليست له خبرة بالأحاديث، لكن في مسألة العقيدة أمر لا بأس به والحمد لله. هذا ما يتعلق بالعقيدة. وهناك بعض الكتب مثل تطهير الاعتقاد للصنعاني، شرح الصدور للشوكاني، الدر النظيف للشوكاني، مع الحذر من مسألة التوسل فإنه دلت قدم الشوكاني في هذا الأمر. أما ما يتعلق بالفقه فالفقه هو فقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ننصحه أن يقتني من الأوتار فهو يعتبر فقها كاملا للمبتدئ والحمد لله. ثم ننصحه ألا يجهد في شراء شيء من الكتب التي تنفعه. أما مسألة اللغة العربية، مسألة اللغة العربية فالصحفة ومتممة الآدمية هما يكفيان المبتدئ، هما يكفيان المبتدئ. طيب، وبعدها في مسألة الأحاديث المشتهرة ينبغي أن يعرف شيئا من هذا، الأحاديث المشتهرة ينبغي أن يعرف شيئا من هذا، فننصحه باقتناء أسماء المطالب في أحاديث مختلفة المراتب وكشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على أسماء الناس، وكذا أيضا يقتني المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، فإن الأحاديث الضعيفة الموضوعة أصبحت شائرة بين الناس، ورب خطيب يهز رأسه ويركض برجله وهو يحدث الناس بأحاديث ضعيفة وموضوعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وننصحه أن يفرغ وقتا لمجالسة طلبة العلم وأن يتكل على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه. إذا حدثت مسألة يذهب ويبحث لها، تتعلق بالأحكام يرجع إلى كتب الأحكام. مثل ماذا يا أخوان؟ مثل نيل الأوتار أو بالعبادات، فيرجع إلى الكتب التي ألفت في هذا الموضوع. وغير هذا من الكتب ولا بد أن يتردد ويسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، فالفائدة من العالم ربما لا يحصل عليها إلا بعد زمن. وإني أنصحه ألا يفتي بشيء إلا وهو متأكد أنه صواب، ولا ينكر على الناس شيئا إلا وهو متأكد أن هذا منكر، ولا يدعو ولا يخطب إلا وهو يعلم أن هذا منكر، لا أن هذا الذي غيره منكر أو هذا الذي يدعو إليه حق. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن ينصح أيضا اجتناب علماء السوء، اجتناب علماء السوء، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فعلماء السوء الذين يبيحون التلفزيونات، والذين يبيحون حلق اللحى، والذين يبيحون التصوير، والذين يبيحون المنكرات، أنصحك ألا تصغي إليهم، أنصحك ألا تصغي إليهم وأن تبتعد عنهم. والحمد لله الأمر ميسر، ممكن أن تتصل بالتلفون لعالم من العلماء، وممكن أن تكتب رسالة إلى عالم من العلماء وتسأل عن المسألة. وإياك إياك 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 وبعض رؤساء الجماعات، بعض رؤساء الجماعات الحلال عندهم ما حله الرئيس، رئيس الجماعة، والحرام ما حرمه رئيس الجماعة، والمسألة يعني يتمشى مع الواقع ومع العصر كما يريد الناس. فأنا أنصحك أن تأخذ دينك من كتاب الله، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك، قبل هذا كله، أنصحك أن تحفظ ما استطعت من كتاب الله، وأن تحرص على فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فهذا استدراك لغلط حدث بالبارحة، وهو أنني قلت إنه إذا قام للركوع الثاني من الركعة الأولى في صلاة الاستسقاء ومن صلاة الكسوف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر. نعم لم يثبت، ولكنه ثبت أنه قال سمع الله لمن حمده، والحديث متفق عليه كما في المنتقى لابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحديث في سنده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث وهو ابن سعد، ويحيى بن بكير نسب إلى جده وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم حا تحويل السند، وحدثني احمد بن صالح المصري تكلم فيه النسائي بدون حجة حتى قال العرابي وربما رد قول الجارحي كالنسائي في احمد بن صالح. قال حدثنا عنبسة، نعم قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد ليلي عن ابن شهاب قال حدثني عروة وهو ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت خسفت الشمس بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال خسوف وكسوف، فخرج إلى المسجد وهي كسفت مرة واحدة، لأنه ذكر فيها أنه مات ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم. قال هذا ابن القيم في زاد المعاد ردا على من يريد أن يجعل لها كيفيات وأنها تعددت، فقال إنها مرة واحدة، والكيفيات المخالفة لحديث عائشة وحديث ابن عباس وما وافق الحديثين، الكيفيات المخالفة تعتبر ضعيفة، وإن كان بعضها في صحيح مسلم. ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج وزوجة، ويقال للمرأة زوج ويقال زوجة، وزوج أفصح. قال خسفت الشمس في حياة النبي، أو خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراه فكبروا، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا
ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أزل لأنه أخطأ السنة الشاهد من هذا يا أخواننا في القيام الثاني في الركعة الأولى قوله سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين
في الإمارات العربية المتحدة إلى فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي حفظه الله تعالى وأمد في عمره وبارك في عمله ونفعنا الله وإياكم بعلمه
آمين بارك الله فيكم.
السؤال الأول هو بتاريخ 6 جمادى الثاني 1410 هجري. السؤال الأول هل الشخص إذا لم يكن عمره 120 يوما ما يعد الدم بالنسبة لأمه دم فاس؟
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم واضطررت إلى الرجوع إلى كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى والإمام النووي رحمه الله تعالى مبينا أن أي حمل سواء كان قد بلغ الأربعة الأشهر أو أقل أو أكثر فإنه يعتبر الدم دم نفاس. قال رحمه الله تعالى في الروضة وسواء في حكم النفاس كان الولد كامل الخلقة أو ناقصها أو ميتا وألقت مضغة أو علقة. وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدم. وقال في مجموع شرع. قال أصحابنا لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا فلو ومعت ميتا أو لحما تصور فيه طيب تصور فيه صورة آدم أو لم يتصور. وقال القوابل إنه لحم آدم تثبت حكم النفاس أو تثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون. وقال الماء يرضي بابده أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به إما ولد انتهى.
وقال الشمعاني رحمه الله تعالى في منحة الغفار قال والحمل لغة يشتب على غير المتخلف ولم يأتي عن الشارع افتراض المتخلف والآيات وردت بلفظ وضع الحمل وقد أخرج عبد بن حميد عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وقتادة أنها إذا أسقطت المرأة أو وضعت علقة أو مضغة فقد انقضت العدة فهذه انتهى كلامه رحمه الله تعالى بهذا المعنى فهذه أقوال السلف كأيد البقاء بل هذا من كلامه أيضا فهذه أقوال السلف كأيد البقاء على المعنى اللغوي والدليل على من اشترط التخلف انتهى المراد منه
السؤال الثاني هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟
المسألة من أهل العلم من رخص في القدمين كأبي حنيفة وستر العورة يعتبر واجبا وهل هو واجب مستقل أم هو شرط في صحة الصلاة؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وروى الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وردت أحاديث لا يثبت منها شيء منها حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحاكم يقول الراجح إرساله ومنها حديث أم سلمة حديث أم سلمة أنها عند أن سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عند أن سمعته قال في شأن الإزار أن عندك المؤمن إلى نصف الساق أو بهذا المعنى قالت فكلم بالموسى يا رسول الله قال يرخينه شبراء قالت إذا تنتشب أقدامهم ولا يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا أيضا الصحيح أنه موقوف على أم سلمة وشاب لسان رضي الله تعالى عنها أيضا حديث عبد الله بن عمر لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا فهذا حد الصحيح أو حد الحديث في الصحيحين جاء خارج الصحيحين أن النساء قلنا يا رسول الله كيف نفعلنا إلى آخر الحديث أو بهذا المعنى هذه زيادة محتاجة إلى نظر فيها لأن أصل الحديث في الصحيحين وليس فيه أنه يجب عليهن أن يغطين أقدامهم فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن ينتشل قدمها ليس هناك دليل يمنع بقي الوجه والكفان اختلف العلماء فيهما فالظاهر أن النسوة إذا كنا يصلين أمام الرجال أنه يجب عليهن أن يغطين أيديهن وكفين وإذا كنا يصلين وحدهن فلا بأس أن تكشف وجهها وكفيها وستر العورة كما سمعتم يعتبر واجبا للآية الكريمة إن استطيع وإلا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يقوم الرجال خشية أن تنتشر عورات الرجال من ضيق العذر وحديث عمر بن سلمة بن أبي سعد عمر بن سلمة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الغيظ أبرئ من كتاب الله قال فوجدني أبرأهم وأنا ابن سبع سنين. قال فكان يعني تنكشف عورتي حتى ان امرأة من الحي مرت وقالت ألا تغطوا عنا استبارئكم. دليل على ماذا؟ على أن ستر العورة يعتبر واجبا بحسب القدرة وليس شرطا في صحة الصلاة. الذي هو ستر العورة يعتبر واجبا مستقلا وليس شرطا في صحة الصلاة كما قاله الشوكاني في لون الأوطار.
هل يجب عليها تغطيه الوجه والكفين؟
يجب اذا كانت على الرجال تصلي يجب عليها ان تغطيها على الصحيح من اقوال اهل العلم الذي يرى ان الوجه والكفين يجب تغطيتهما لحديث المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان ولقول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وذكرت حديثا ايضا يدل على ستر العورة على الوجوب وهو عن النسوة كنا وهو حديث عائشة في الصحيحين كنا يخرجن متلفعات بمريطهن لا يعرفن من شدة الغلس. وايضا حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بخروج النسوة من الغيبين فقالت امرأة والمرأة لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها او بهذا المعنى.
ما يكون الشرط في حضور الرجال مثل عدم حضور الرجال؟
نعم
ما يكون الشرط في حضور الرجال مثل عدم وجود الرجال؟
مثل عدم وجود الرجال؟
لا يعني كان شرط عليها في وجود الرجال تغطيه الوجه
من اجل الشكر الشرع يعني الشكر على الرجال. واما اذا لم يكن احد فلو ظهر الوجه والكفان ان شاء الله لا باس بهذا. السؤال الثالث هل القدرة والصفرة من الحيض ام لا تعد منه بحيث يكون الحيض هو الدم الاسود فقط؟ جاء في الصحيح عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت ما كنا نعد القدرة والصفرة شيئا. وجاء خارج الصحيح بعد الظهر نبه على هذا الشوكاني رحمه الله تعالى. فإذا كانت القدرة والصفرة في زمن الحيض فهي تعد حيضا، إذا كانت بعد زمن الحيض فلا تعد حيضا.
السؤال الرابع هل المسلم إذا ترك الصلاة متعمدا سترة ثم تاب يجب عليه إعادة عقد نكاح زوجته مرة أخرى؟
إذا ترك الصلاة هذا بناء على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة. ولما جاء في سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعلى هذا إذا ترك الصلاة يعتبر كافرا. بقي امرأته لا تحل له إذا كانت تصلي لقول الله عز وجل لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. وأيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإذا أصبح كافرا فامرأته لا تحل له. فهل يجدد عقد النكاح أم لا يجدد مسألة خلافية. إن ضربت الفراق وحبت الفراق فيجدد وإن صبرت كما صبرت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما نقل بسند صحيح أنه عند أن أسلم زوجها جدد عقد النكاح. أما أن يضربها فلا يجوز أن يضربها وهو قاطع صلاة لكن لها أن تبقى في بيتها أو في بيت أبيها حتى لعله يتوب فإذا تاب فيمكن أن ترجع إليه بدون عقد.
أني نعم زينا.
السؤال الخامس: رجل يقيم في مكان ويعمل في مكان آخر بعيد، يقيم في مكان العمل أياما وفي بلدته أياما، فهل يقيم في المكانين؟
يقيم في المكانين لأنه مستوطن المكانين. أما لو كان قد هجر أحدهما، المكان الأول هجره أو الثاني، فإنه يعتبر فيه مسافرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، فإنه عند أن قدم مكة أتى يعني قصر صلاته، وكذا في منى شاهدنا من هذا أنه قصر الصلاة بمكة. وأما حديث أتم أهل مكة فإن قوم سفر فهو لا يثبت، لأنه سندهم علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وأتم أهل مكة وهو ذلك من قول عمر أتم أهل مكة فإن قوم سفر. نعم. إذا طلبت الفراق من أول الأمر طلبت الفراق فيجدد، أما إذا عزمت أن تصبر كما صبرت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب حتى أسلم زوجها فما ثبت أنه يجدد العذر. هذا الذي قلناه يا صاحبي، بارك الله فيك.
السؤال الثالث: رجل لم يصلي المغرب وأدرك جماعة العشاء، هل يدخل معهم أم يصلي وحده إذا كان تركه لصلاة المغرب لسبب شرعي؟
الأولى أن يصلي معهم، وإذا قاموا للرابعة يجلس، لحديث لا تختلفوا على أئمتكم، ولحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. إذا قاموا للرابع يجلس حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه. طيب، ودليلنا على هذا على جواز اختلاف النية ما جاء أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه ويعلمهم، فصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعتبر فريضة، وصلاته بقومه تعتبر نافلة. طيب، دليلنا آخر في بعض سجيات صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين وسلم، والطائفة الأولى سلمت معه وسلم، فصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطائفة الأولى تعتبر فريضة، وصلاته بالطائفة الثانية صلاته هو تعتبر نافلة، فهذا دليل على جواز اختلاف النية. الأخ يقول: ليس هناك دليل يمنع المرأة من أن تكشف قدميها. طيب، المرأة عورة تحمل على ما يفتن على ما يفتن، وإلا فهل يجب عليها خارج الصلاة أن تغطي قدميها إذا كانت تزاول الأعمال وتعمل، وهكذا أيضا أن تغطي كفيها، يجب عليها أن تغطي كفيها إذا كانت تزاول الأعمال وتعمل، وهل ثبت أن الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يفعلن ذلك؟ نعم نعم تنكشف صوتهم. طيب،
سؤال السابع: هل إذا باشر الرجل زوجته في رمضان فأنزل هل عليه شيء؟
إذا باشرها دون الجماع إن تعمد الإنزال فهو يعتبر آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما يروه عن رب يدع طعامه وشهوته طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فإذا تعمد الإنزال يكون آثما، وإذا باشرها ولم يتعمد الإنزال فلا شيء عليه. أما القضاء فليس عليه لا في هذا ولا ذاك، لأنه لم يجامع، وهكذا أيضا الكفارة ليس عليه كفارة، وحديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين، وهكذا حديث عائشة الذي في صحيح البخاري هو في كفارة الجماع. أما مجرد المباشرة فهو كما تقدم، إن تعمد الشهوة إن تعمد كذا الشهوة فيكون آثما، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه إن شاء الله.
السؤال الثامن، هل تشترط النية في صوم النافلة؟
تشترط لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأن حديث من لم يبيت الصوم فلا صوم له فإنه حديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صححه بعض علمائنا المعاصرين. ثم لا يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل إلى بعض أزواجه فقال هل عندكم طعام؟ قلنا لا، فقال إني صائم، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوى الصيام، ويجوز للمتنفل أن يفطر، يجوز له أن يفطر، فليس به دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سدد النية من ذلك الوقت. وحديث إنما الأعمال بالنيات يدل على أن الصوم لا يصح إذا مضى جزء من النهار.
السؤال السابع، الاعتكاف هل هو في رمضان فقط وهل هو في المساجد الثلاثة أم يصح في غيرها؟
الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى العشر التي تركها في آخر رمضان قضاها في شوال. ثم الآية مطلقة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الآية مطلقة، وفضيلة الاعتكاف أيضا مطلقة، فهو في رمضان وفي غير رمضان. أما هل هو ثلاثة المساجد فقط أم هو في الثلاثة المساجد وغيرها، الذي يظهر لي وعليه الجمهور أنه في الثلاثة المساجد وغيرها لإطلاق الآية الكريمة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأن حديث حذيفة فالذي يظهر أنه النبي ضعف، فإنه تارة يرفعه وأخرى يروى موقفا على حذيفة، ثم بعد ذلك يريده ضعفاء. أن حذيفة أتى إلى عبد الله بن مسعود قال ألا تعذبني أناس يعتكفون في المسجد كذا وفي موضع كذا وكذا، فقال عبد الله بن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت، ولو كان عند حذيفة السنة أو يعلم عبد الله بن مسعود بسنة يعني لما قال عبد الله كذا، وكان كذا حذيفة أيضا لو أن عنده سنة لطرع بها عبد الله بن مسعود، كما هو شأنهم رضوان الله عليهم أنهم يستدلوا بعضهم على بعض بالأدلة والله أعلم.
السؤال العاشر، هل على القارن في الحج طواف واحد وسعي واحد أم عليه طوافان؟ فهل طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة كما دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه في البخاري أنه لم يقف إلا طوافه الأول؟ قال الحافظ وهذا مشكل.
الأحاديث وإن اختلفت يفسرها فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة وطاف وسعى ثم ذهب الى الارقح وبقي فيها من اليوم الثامن، ولا نبين كلام على سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق راسه نزل وطاف طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة يعتبر ركنا من أركان الحج، وهو المعني بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيحمل حديث عمر ومن قال او من روى غيره، حديث عمر وحديث ابن عمر، يحمل على ماذا؟ على ان المراد لم يقف طوافا اخر، او لم يقف بين ماذا؟ بين الصفا والمروه. لان القارن بخلاف هذا، لا يقصد يعني ان المتمتع بخلاف هذا، المتمتع يؤدي نسكين كل نسك مستقل، يطوف ويسعى ثم يتحلل، واذا نزل وجب عليه ان يطوف ويسعى، لان كل نسك يعتبر مستقلا. اما القارن فليس عليه بعد طواف الإفاضة التي هي في يوم النحر أو بعد يوم النحر ليس عليه سعي كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنصح بمراجعة زاد المعاد من حافظ ابن القيم رحمه الله تعالى.
السؤال الحادي عشر، حديث زكاة العسل في كل عشرة أدق زق، هل يرتقي من مجموع طرقه إلى الصحة؟
الحديث في زكاة العسل لا يثبت شيء منها إلا ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو أصح حديث. لكن شعيب لم يثبت معتبر، وقد قيل فيها إنه صحيحة وعلى الفرض صحته، يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فكل يقول من يعطون من العشر، فقد جاء في الحديث الصراحة بأنه ماذا؟ جاء بأنه مقابل الحماية، حماله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي مكانا، ويعني ومنع الناس أن يعتدوا على نحلهم، فصاروا يعطون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر، فهو مقابل الحماية. ايضا حديثنا اخر واحسن مرجع في هذا هو نصب الراية، وقد رجلت منه اشياء على من اجل ماذا؟ من اجل التثبت. حديث عبد الله بن عمر وفيه ماذا؟ ليس فيه زكاة العسل شيء يصح، يعني حديث عبد الله بن عمر فيه صدقة من عبد الله السمين والربعين، وقال الترمذي في العلل او العلل الكبرى راجعتها. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح. طيب هذا حديث عبد الله بن عمر الحديث الثاني. الحديث الثالث حديث ابي سياره، قال البخاري هو مرسل، سليمان يعني ابن موسى لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحديث الرابع سعد بن عباد، سعد بن ابي عباد يا اخوان رجع الى قومه وطلب منهم ان يؤدوا زكاة العسل، ولم يامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا كما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما في نصب الرايه، فليس فيه دليل على زكاة العسل، اعني حديث سعد بن ابي رباب. لا نحن الان في حديث ابي سياره قد انتهينا منه. وفيه ايضا عبد الله بن منير، عبد الله والد منير، قال البخاري لا يصح حديثه، وقال علي بن المديني منير هنا لا نعرفه الا بهذا الحديث. وقيل ابو حاتم عن عبد الله والد منير عن سعد بن ابي ذباب يصح حديثه، قال نعم. وقال الشافعي في هذا الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل. وبعد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديث. وليس معنى الأحاديث الأربعة واحد. حديث عمر بن سعيد عن أبيه عن جده معناه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حمى عليهم نخلهم فصاروا يؤدون لهم الأجر. الحديث الذي هو حديث سعد بن أبي الباب معناه أن الرجل نفسه عند أن رجع إلى قومه قال أدوا زكاة العسل فإنه لا خير في مال لا تؤدى زكاته. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء ولا مال المسلم إلا بدليل ضابط. فذكرت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال ما أحل الله مالا من المسلم إلا بضيبة من نفسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فلا يجوز أن يؤخذ إلا إن أراد صاحب العسل أن يتصدق منه أو أن يعطي بيت مال المسلمين فله ذلك وإن لم يرد فليس عليه زكاة.
السؤال الثاني عشر وقوع الطلاق البدني هل يصح أم لا؟
هذه المسألة اختلف العلماء واضطرب محمد بن اسماعيل الامير في هذه المسألة في كتابه سبل السلام الاضطراب اثار يقول يضع واخرى يقول لا يضع واخرى يقول انا متيقن من المسألة وانا كنت متحيرا بهذا الامر حتى راجعت فتح الباري واذا لفظت حسبت علي تطليقة ثبتت على ثبتت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فهو فالتراب البدعي يضع مع الاسم ويراجع فتح الباري.
السؤال الثالث عشر مسافر صلى العصر في السفر جمع تقديم ثم دخل بلدته وقت اذان العصر هل يصلي مرة اخرى ام لا؟
لا يصلي ما وجب الله عليه الا فرضا واحدا. وان دخل المسجد ويجب الناس يصلون فلا بأس يصلي ويصلي معهم وتكون له نافلة.
السؤال الرابع عشر رجل صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب في المطر فتوقف المطر الشديد هل يصلي العشاء إذا أذن له في المسجد أم لا؟
ينبغي أن يعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمع بين الصلاتين في المطر حديث. وقد جاء حديث مرسل لا غير وأن حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله مرة أو مرتين ولا يستدل بمفهومه أنه يجمع في المطر لأن المطر له حكم خاص. ما هو حكمه؟ أن يقول المؤذن بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم كلام صحيح أو يغيرها أيضا بعد انتهاء الأذان وبعد انتهاء الأذان صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. فأنت في حالة المطر لك أن تصلي في بيتك تصلي في بيتك وتصلي كل صلاة في وقتها. أما وقد فعل وصلى الصلاة صلاة العشاء بعد صلاة المغرب ثم ذهب المطر ويستطيع أن يذهب إلى المسجد صلاة الأولى تجزئ والحمد لله.
السؤال الخامس عشر مسافر أجل الصلاة حتى دخل بلدته هل يصليها إتمام أم قصر؟
الذي قرأناه في بعض كتب الفقه أنه يصلي ما فاته في السفر قصرا وما فاته في الحضر كيانا، لكن الذي يظهر لي انه يصلي الصلاة في الحضر تماما ولو فاتته في القصر ولو فاتته في السفر، ويصلي الصلاة في السفر قصرا. ومتى يقدم هو من نام عن صلاته او سهى عنها، وعلى واذا كان بقي اخر الوقت فالحمد لله، اما من ترك الصلاة متعمدا فسبيله التوبة، لكن الذي يقضي هو من نام عن صلاته او سهى عنها.
السؤال الثالث عشر، في محلات البيع اذا اشترى المشتري باكثر من 50 ريال او درهم يعطونه ورقة مرسومة للصي وضع نصها في صندوق ونصف معه، ثم يجري سحب على هذه الأوراق التي في الصندوق، فمن خرج النصف الذي وضعه يعطونه جائزة مثل سيارة أو مسجل أو نحو هذا، هل هذه الجوائز حرام أم حلال؟
الأولى هو اجتنابها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام. أما إذا كانت بدون شر فهو جائز، لكن الأولى هو اجتنابها، الأولى هو اجتنابها حتى يضع ما يريبه، والله المستعان.
وهل هذا الحكم سواء نوى الشراء ان يكون للسحب ام لم ينوي؟
اذا لم يكن هناك شردا فلا باس، يعني على ما اعلم دليلا يحرم هذا. اذا لم يكن هناك شردا ان يقول انا ما اشتري منك الا اذا كنت تعطيني كذا وكذا، اي يعني اكون مشاهدا في المسابقه، فهذا يعتبر ربا اذا كان هناك شرط. اذا لم يكن هناك شرط فلا اعلم مانعا من هذا، لكن كما قلنا الاولى هو اجتنابه، الاخر للدين هو اجتنابه.
السؤال السابع عشر، رجل استسلف دينا من رجل اخر ثم اراد ان يدفعه بعد 4 سنوات او 6 سنوات، فضاعفت القيمة الشرائية جدا للأموال التي استسلفها، فكيف يؤدي دينه؟
يؤدي دينه بالعملة التي أخذها، إلا أن ينظر صاحب الدين أو يكون معسرا، فإذا أنظره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي بهذا المعنى. فهذا هو الواجب، أخذ بنقود يمنية أو نقود سعودية أو غير ذلك من العملات، ويجب عليه أن يرد العملة التي أخذها حتى ولو ارتفع سعرها ولو انخفض سعرها، فالمال الذي أخذه هو الذي يجب عليه أن يؤديه.
السؤال الثاني عشر، هل يجوز الزواج من الجن أو التعامل معهم في علاج المقروين؟
إنه الذي يجب عليه أن يؤديه، و يعني يجب أن ينظره ذلك، يجب أن ينظره ذلك، ويجب إذا رضي له أن يبدله بنقود غير تلك العملة، يجب له أن، لكن إذا طلب وقال أنا أقرضتك 1000 يمنيا وجب عليه أن يعطي 1000 يمنيا، ارتفع سعره أم انخفض سعره. أما الزواج من الجن فاختلف أهل العلم، فمنهم من يقول لا يحل، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن أهل العلم من أزاده وقال ليس هناك دليل يمنع، وهذا هو الظاهر، أن ليس هناك دليل يمنع، فإنه فلا يجوز للرجل أن يتزوج بجنية، ويجوز للجني أن يتزوج بإنسية لكن لا يؤذيها، وأيضا يشترط أن يعرف أنه مسلم، يشترط أن يعرف بأنه مسلم، ويشترط أن يعرف بأنها مسلمة، لا تكون كافرة. ها؟ الاختلاط الاختلاف ها الظاهر على ان الظاهر على ان يعتبر الدليل يا اخواننا ها الآية لا يدل من أن يجيك ما تدل أن تجينا بمبدأ الامتنان ما تدل على أن ذات لا يجوز أنا إن شاء الله أنتم ما تدل بالجنية لكن اسمع يا رب هذا الكلام على بيان حكم الله الكلام على بيان حكم الله أما ها هل وضع هذا هو وضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا يوضع لكن فيما بعد وقد كان بعض السلف كما في حياة الحلوان الدنيوي يقول أسأل الله أن يسر لي بامرأة دنية حتى تسافر معي إذا سافرت وتبقى معي إذا بديت والله المستعان فالمعتبر هو الدليل وهكذا يقول أن يستعان به في العلاج الحلال الذي علاج لا بأس به ما ليس بمحرم ما يأمره بحرام لا بأس أن يستعان به إذا كان إذا علم أنه مسلم أو لا يكون في مسألة العلاج كغيرهم الأصل أنهم وأنهم ماذا الأصل أنهم مكلفون بهذا الدين يا أخواننا مكلفون والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لكن ينبغي أن يعلم أن الغالب عليهم أنهم ماذا يعني يأتي بأشياء تخل بالعديدة أخبرني شخص يعالج فقال إن الرجل يقول له المدير يقول له لم يشفى هذا المريض إلا إذا ذبح في مدى كذا وكذا قال فأقول له هذا لا يجوز قال هؤلاء أناس عمدة ما هو خارج منه إلا بهذا فمن هذا لا يجوز أن يتعالج ولا يجوز أن تركن عليه ويجب هذا إما أن يكون شيطانا وإما أن يكون جاهلا جهال الإنس فالإنس جهال
ها يعني
رجل زوجة لما إيه زوجة لما ها هو كل الإمام مالك هذا لكن هذا قال سيكره عن يقال وهو يقول أيضا لابد من شهود وعبد لابد من شهود وعبد والله المستعان ها إن شاء الله إلى أجد فيها شفاء أما أنا فالذي يظهر في الجواز نعم ها المودة من أين ما أنها لا تحصل ها من أين ما أنها لا تحصل والله أفهم ها
لا
ها طيب يا يحضر كما يحضر يلي تفضل يا
اخي وقوله تعالى وخلق منها زوجها تسع دين الى غير منها
الذي ما لا لا يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم
وخلق منها زوجها
من ما يدل على ان من ما عداها لا لا يجوز
لا لا تفضل جزاك الله خير بارك الله فيكم السؤال العشرين قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل هي واجبة؟
الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فإنه حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة يقول له طرق لا يثبت منها شيء ويقول الدارقطني في شيله لم يسنده الا ابو حنيفه والحسن بن عماره وهما ضعيفان وقد جاء في مسند الامام احمد ما ظهره الحجيه لكن
التحسين. بدء القراءة خلف الإمام من إمام البخاري رحمه الله تعالى عرف أنه شذب جابر بن يزيد الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي كذاب، حتى قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب منه. طيب، وأما حديث فإذا قرأ فأنشده. فإذا قرأ فأنشده. فإنه جاء من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة. أما من حديث أبي موسى الأشعري فإن سليمان التيمي خالف جمعاء، سليمان التيمي خالف جمعاء فرواه عن قتادة، ومن أجل هذا انتقده الدارقطني وقال النووي في شرح صحيح مسلم: لم يوافق الحفاظ مسلما على هذا الحديث، أي على تصحيحه. حتى أنه قيل لمسلم: لما ما جعلت حديث أبي هريرة هنا؟ قال: ما كل حديث صحيح ذكرته إنما ذكرت ما أجمع عليه. فحديث أبي موسى الذي هو إنما الذي هو إذا قرأ فأنشدوا حديث ضعيف، وإن كان في صحيح مسلم، ولسنا الذين نضعفه، بل الذي ضعفه الإمام الدارقطني والإمام النووي. وقال النووي: إنه قول الحفاظ. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: وإذا قرأ فأنشدوا، فإن أبا خالد الأحمر خالف جمعاء، خالف جمعاء، فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معنا قوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنشدوا لعلكم ترحمون. هذه الآية يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: عامة مخصوصة في فاتحة الكتاب. ثم سبب نزولها أنها وردت في، يعني ماذا يا أخواننا سبب نزول هذه الآية؟ الظاهر ما يعني ما في شأن، لا، آية أخرى التي في شأن المشركين: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المهم أنها عامة، عامة مخصوصة لفاتحة الكتاب. دليلنا على هذا ما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم أو أئمتكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهناك مؤلفات ننصح بقراءتها، منها جزء القراءة خلف الإمام، ومنها جزء القراءة خلف الإمام للبخاري، والقراءة ومنها القراءة خلف الإمام للبيهقي، ومنها بعض الرسائل التي قد طبعت، وهناك أخ يستوعب هذه الأدلة أي استيعاب، جزاه الله خيرا، وهو الأخ عبد العزيز البرين، والحمد لله. فالقصد أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة في كل ركعة.
السؤال 21: ما هي نصيحتك لطالب علم زادت عليه المسؤولية فاضطر للأعمال وترك طلب العلم؟
نصيحتي له أن يزهد في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وقل رب زدني علما. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانما للاسف، غايه الاسف، ان ياتينا طالب العلم ويبقى سنه سنتين ثلاث سنين ثم يذهب وقد فتح الله عليه وما تدري الا وقد شغل بالدنيا، وهو لا يزال على خير ولا يزال صاحب سنه، لكن شغل بالدنيا كل مؤمل أن يكون مؤلفا ومحدثا وخطيبا مصدعا. كنا نؤمل هذا، فإذا هو قد مال إلى الدنيا وشأن كبير من المتقدمين والمتأخرين. لا يستطاع العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم يحتاج إلى تعب. وشعبة يقول: من ضرب الحديث أفلس، من ضرب الحديث أفلس. لابد أن يصبر على التعب ويصبر على الجوع ويصبر على العلم. وكما قال المأمون، كما قال المأمون: وقد حضر أناس عند المأمون وقالوا: هات غفر الله لك. قال: لستم بأولئك، أولئك الشعبة رؤوسهم، الدلسة ثيابهم، المشتتة أرجلهم. والنبرة أحسن من هذا، مقدمة شرف أصحاب الحديث للحافظ الخطيب، ومقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم رحمه الله تعالى. فأهل الحديث صبروا على المتاعب والمشاق وعلى جميع الأذى حتى نفع الله بهم. أما أن يأتي صاحبنا وغير صاحبنا، أصحابنا أحسن من غيرهم، تجدوه في صعبة، وتجدوه في صعبة يصبر على كدمة وبشباس ويدي بين البشباس كامل وصباح هكذا، ويبدأ نحو 12 سنة على هذه الحالة، ثم يتخرج قاضيا ويصبح نصا، يتخرج قاضيا ويصبح نصا. فالناس يعني يتفاوتون. وضل من يثبت على طلب العلم، كنا نقول في الجامعة الإسلامية الجسم فيه قدر 70، قدر 80، بعض قدر 150، والذي يصفو منه الجسم قدر 4 أو 5، الذي يصفو منه قدر 4 أو 5. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: صفت الجنة بالمكاره وصفت النار بالشهوات، من يرد أن ينفع الله به ومن كانت به غيره على هذا الدين، فعليه أن يذهب وأن يصبر، عليه أن يذهب في هذه. أما إذا كان يريد أن يكون عالما ويجاري الناس في العمارة، يجاري الناس في السيارات، يجاري الناس في المعارف، يجاري الناس في الفنادق، يجاري الناس في الماكل، يجاري الناس في الملبس، يجاري الناس في الرحلات إلى غير ذلك، متى تتمكن لطلب العلم؟ أهل العلم المتقدمون يقولون: من أعطى العلم كله أعطاه العلم بعضه. نعم، للأسف حتى على إخواننا هنا بعضهم لا يأتي إلا ضريبة صلاة الظهر، ضريبة صلاة الظهر هكذا، بعد ذلك أينه ضايع؟ أين هو ضايع؟ ضايع بصعبة، وضايع بكذا وكذا. فالمسألة يا إخوان، السابقون السابقون، والأمة الإسلامية أحوج ما يكون إلى علماء يقدمون الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما ان يكون الشخص تارة ماذا يا اخوان، طالب علم واخرى طالب دنيا الى غير ذلك، لسنا نجهد في الاحتراف. فان سلفنا الصالح كان منهم الحداد، ومنهم الجزار، ومنهم السمان، ومنهم الزيات، ومنهم الزبان، ومنهم يا اخواننا الحزام. لا ينظر، انت غالطا من الحزام، لانه مشي الى الامام كان جاهز حزام، بارك الله فيك. بل يا اخواننا، المهم انهم كانوا ذوي حرف شتى، فما عليك ان تحترم في يومك قدر ساعة أو ساعتين أو تحترم بعض الأيام. أما أن يبقى الشخص يدرس ثم بعد ذلك ما ندري إلا وصاحبنا مشمر، مشمر من الدنيا وبعدها، بعدها يعني، وماذا؟ ومساكين، مساكين يا إخوان،
ايضا يحرفون كتاب الله يقولون قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. لا مسكين الايه للذم او للمدح، الايه للذم او للمدح. قال ابن مسعود ما كنا نعلم ان فينا احدا يريد الدنيا حتى نزلت الايه، حتى نزلت الايه. نعم الدنيا اصحاب ماذا؟ اصحاب احد. صارت الهزيمة بسبب الدنيا، صارت الهزيمة بسبب الدنيا عند ان نزل الرماة وقالوا الغنيمة الغنيمة. ايضا غزة حنين من اسباب الهزيمة في اول الامر هي الدنيا، هي الدنيا. وانت تجد اصحاب الدنيا يا اخواننا منهزمين انهزاما نفسيا. وتجدهم ليسوا مستريحين اخواني في الله كراحة طالب العلم. طالب العلم يا اخواننا اذا تحصل على المسألة كأنه ملك الدنيا، اذا خرج له كتاب كأنه ملك الدنيا، اذا وجد اخوانه بجانبه كأنه ملك الدنيا. لكن اولئك منهم من اصبح مريضا مرض اعصاب، مرض اعصاب الخلية، ومنهم من اصبح ماذا يعني محروما من الدنيا التي يجري بعدها، قد منع الاطباء من ان ياكل سمينا او ياكل وياكل. لا تاكل الا رز ناشف، لا تاكل الا رز ناشف، والا هكذا اصبح محروما. فطالب العلم براحه يقول الحسن ان في لذه لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا بالسيوف، لجالدونا بالسيوف. فمتى يعدل، متى يعدل طلبة العلم، متى يعرف المسلمون قضية العلم النافع، متى متى؟ ونحن اصبحنا في عار، في عار، في عار. يذهب المسلم الى لندن ليحصل على رسالة دكتوراه في الحديث، يذهب المسلم الى لندن ليحصل على رسالة ماجستير في الجبل الاسلامي، يذهب المسلم الى لندن ليحصل على دكتوراه في التاريخ الاسلامي. المسلمين في ضرورة، في ضرورة. واذا مات، واذا مات علماؤنا، اذا مات علماؤنا من يخلفهم يا اخوان؟ ايخلفهم اصحاب التنظيميات؟ ايخلفهم اصحاب السينما؟ ايخلفهم المبتدع الشيعة الرافضة؟ ايخلفهم الصوفية؟ من يخلفهم؟ فاتقوا الله في هذا الدين يا امة محمد، اتقوا الله في هذا الدين، واحرصوا على تعلم العلم النافع. طلبة المسلمون جزاهم الله خيرا، العامة جزاهم الله خيرا، يساعدون على الخير. فكم من طالب علم قد جلدوه بدون مقابل، وصاحب الدنيا يتغرب ست سنين سبع سنين حتى يحصل على 150,000 من اجل ان يرجع ويتزوج. لكن لكن طالب العلم، تعال يا طالب العلم. وهذا وضع الحمد لله لغير واحد، والحمد لله سيضع بإذن الله تعالى. طالب العلم يدعى إلى أن تأتي وتعلمنا، ونحن مستعدون أن نبني لك بيتا وأن نقوم بجميع ما تحتاج إليه. هل بعد هذا شيء؟ هل يحصل عليه أصحاب الدنيا؟ هل يحصل عليه أصحاب الدنيا؟ لا يحصل عليه أصحاب الدنيا، لا على ذا ولا على ذاك. فيا إخواني في الله، ينبغي أن تعرفوا قدر العلم، وينبغي أن يعرف المسلمون قدر العلم النافع، قدر العلم النافع. أما إبيسيدي يا إخواننا، أما إبيسيدي يا إخواننا التي صرفت شباب المسلمين، ويقولون من تعلم لغة، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، مكذوب. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر زيد بن ثابت ان يتعلم اللغه العبريه من اجل ان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحد من الصحابه. اما نحن شبابنا كلهم نحن نريد ان يكونوا مقدمين، نريد ان يكونوا خدما للنصارى، حاضر للنصارى من الخادم. فهكذا يا اخواننا، فينبغي لنا ان نعرف قدر العلم النافع، وان نحرص على امتناع كتب السنه وعلى مدارسه العلماء ونجهد في الدنيا، والله المستعان. الاخ يقول لقد جهدت في الدنيا، لكن كيف يفعل الذي عليه ديون وهو يطالب بهذه الحال؟ علي ان يعرف في اي شيء اقترب هذه الديون، ان كان في جواز امرا ضيق لا باس وسيسهل الله سبحانه وتعالى، وان كان في توسع في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لو ان لابن ادم واديين من ذهب لابتغى اليهما ثالثا ولن يملا جوفه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وهكذا ان كان ايضا بنفقه على ابيه او على امه او على اسرته، فالله سبحانه وتعالى يسر امره اذا علم صدقه ونيته، اما اذا كان يعني يريد كما قلنا يا اخوان يريد ان يجاري المجتمع في الملبس والمطعم والماكل والمشرب ثم يصبح طالب علم. لا يا اخواني في الله، ابو حاتم وجماعه كان يغشى عليهم وهم في رحله، يغشى عليهم من الجوع. هكذا ايضا ولده يقول اشتهينا سمكه، يقول ذهبنا الى المحدث فلم نجده، فرجعنا فراينا سمكا يباع ولنا ستة أشهر ما بقي اللحم، فاشترينا سمكة. ثم قيل لنا إن المحدث قد حضر للدرس وذهبنا ولم نطبخها، وبقينا حتى أمتنت يومين أو ثلاث لم نشعر بها إلا قد أمتنت، فأكلناها نيا، أكلناها نيا. فنحن الحمد لله ممكن الشخص منا أن يأكل من فضل الله، الأمور متيسرة من فضل الله. نعم إن من إخواننا من يصبر ومن يكون على الدين، فإن شاء الله من يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا علم الله صدق نيتك، في طلب العلم فالأمر ميسر يسهل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان شخص يريد اللي جاري يا اهل الدنيا فكما قيل ماذا بعشق تدرجه، ويعني وكما يقول الاخر اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، والله غيور على دينه، لكن ينبغي ان تعلموا ان الناس جزاهم الله خيرا الان يطلبونكم من بلاد شتى لتعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في هذا ما يشغلنا عن المطعم والمشرب؟ أما في هذا ما يشغلنا عن الملبس وعن يعني سائر فضلات الدنيا؟ ما دام أن إخواننا في جميع البلاد الإسلامية وهم يدعون إلى أن نعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في هذا ما يشغلنا عن لذات الدنيا وعن فضلات الدنيا، والله المستعان.
السؤال الثاني والعشرون. امرأة اختلفت مع زوجها في أمر شرعي، هي تعتقد حرمته وهو يعتقد إباحته، وهو يأمرها بفعله، فهل تطيعه؟
يقول إذا كانت مجتهدة فهي متعبدة بفهمها واجتهادها، وأما إذا كانت صاحبة هوى فله أن يضربها، يقول لها لا تخرجي أو لا تتبرجي، وهي تتبرج وتقول جائز. فإذا كانت مجتهدة
الصلاة هي متعبدة لفهمها، وهكذا أيضا هو متعبد لفهمه، وليس له أن يعني يزنها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فمن الاستوصاء أن يشجعها، من الاستوصاء بها خيرا أن يشجعها على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا في من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الآية المراد بها إذا في غير هذا الأمر، المراد بها في غير هذا الأمر في غير مسألة الإجتهاد، طالبة علم تعرف شيئا من اللغة العربية أو تفهم حديث رسول الله وتفهم كتاب الله وترى لا ترى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة وهو يرى أنه ليس بسنة فهو تعمل ما ترى وهو يعمل ما يرى وغير ذلك، حتى ولو كان في مسألة شيء يرى أنه محرم وهو ترى أنه مباح فيما عد إجهادها، إن كانت جاهلة فعليه أن يعلمها وهو مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصفه إلا لم يجد رائحة الجنة. فلا يمنعها، إن استطاع أن يصبر عليها إلا فارقها، إذا لم يستطع ليس له أن يمنعها. لا إذا كان وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها من الأحاديث المتقدمة المرأة عورة، ويعني ولقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن حتى ولو هذا. هذا دار في ذكري وما أحببت أن أذكره فأبيت إلا أن تذكره. خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
السؤال 23 ما هي ألفاظ الجرح المفسرة؟
ألفاظ الجرح المفسرة ككذاب ومتروك وضعيف جدا وسيء الحفظ ويخطئ ويهم.
طيب تذكرون شيئا يا اخوان؟
ومختلط ايضا كذلك ليس بشيء عند قليل بالمعين ربما اراد بها القليل. ها طيب هذا تفضل ايش هذا بارك الله
السؤال 24 رجل تزوج بامرأة ولم يأخذ لها مسكن خاص بها، فلما صار عنده أموال قال أكتب لها من هذا المال مقدار ما تأخذ به سكن وفراش وذلك بعد موتي، هل يحق له هذا؟
إذا كانت امرأة وبعد أن يموت ليس لها سكن فلا بأس بهذا، وإن كانت ستتزوج فهي وارث من الورثة، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا وصية لوارث. أما إذا كانت ستبقى وتبقى بدون سكن فلا بأس بهذا إن شاء الله، والله أعلم.
السؤال 25 هل إذا رفع رأسه من الركوع الأول في صلاة الكسوف هل هناك تكبير؟
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن يعتبر انتقالا، فإن انتهد وكبر فله ذلك، وإن لم يجتهد وإن لم يكبر فالصلاة صحيحة حتى فاتحة الكتاب في الركعة الثانية، حتى فاتحة الكتاب في الركعة الثانية يوشك ماذا؟ يوشك أن سيقام أبواب وهم راضيون، يوشك أن إذا يعني حتى براءة فاتحة الكتاب يعني بعد الركوع الثاني إذا قيل إذا قام فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة اجتهادية، إن قرأ فاتحة الكتاب فله ذلك وإن لم يقرأها فالصلاة صحيحة إن شاء الله. مفهوم هذا يا أخوان؟ لأنني شغلته أقصد هو يكبر بعد أن يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يكبر ويركع وبعد الركوع لم يثبت التكبير،
فيكبر باعتباره انتقل من ركن الى ركن ثبات، وان لم يكبر فصلاته صحيحه. ايضا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحه الكتاب في قيام الركوع الثاني، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحه الكتاب، فان قرأ فاتحه الكتاب فالصلاه صحيحه امر اجتهادي، وان لم يقرأه فالصلاه صحيحه.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السؤال 26 وهو الاخير، ما هي الكتب التي تنصح بها لطالب العلم المبتدئ في اللغه والحديث والفقه واصولهما وغيرهما من العلوم الشرعيه؟
اما الكتب التي ننصح بها لطالب العلم المبتدئ فاولها رياض الصالحين من الامام النووي رحمه الله تعالى، ثم بعده اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان مع الحذر من تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي، فانه ربما قال تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر بدعه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ايضا بلوغ المرام، وننصحه ان يقتني سبل السلام، ننصحه ان يقتني سبل السلام اذا اشكل عليه شيء فليرجع اليه، اشكل عليه شيء في بلوغ المرام فليرجع الى سبل السلام ولا ينبغي ان ييأس. وهكذا ايضا صحيح الجامع للشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى ننصح باقتنائه، ننصح باقتنائه، وسلسله الاحاديث ننصح باقتنائها، فالاحاديث الصحيحه والضعيفه فان كتب الشيخ سهله ميسره. هذا فيما يتعلق بعلم الحديث. اما في مساله العقيده ففتح المجيد شرح كتاب التوحيد وكتاب الاسماء والصفات، او كتاب التوحيد في الاسماء والصفات لابن خزيمه. ويقتني مثل العقيده الواسطيه والاسئله والاجوبه عليها لعبد العزيز السلمان، يقتنيها، ومساله الاحاديث ينبغي ان يتثبت لانه ليست له خبره بالاحاديث، لكن في مساله العقيده امر لا باس به والحمد لله. هذا ما يتعلق بالعقيده. وهناك بعض الكتب مثل تطهير الاعتقاد للصنعاني، شرح الصدور للشوكاني، الدر النظيف للشوكاني، مع الحذر من مساله التوسل فانه ذلت قدم الشوكاني في هذا الامر. اما ما يتعلق بالفقه فالفقه هو فقه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننصحه ان يقتني نيل الاوتار فهو يعتبر فقها كاملا للمبتدئ والحمد لله. ثم ننصحه الا يزهد في شراء شيء من الكتب التي تنفعه. اما مساله اللغه العربيه، مساله اللغه العربيه فالصحفه ومتممة الآجرومية هما يكفيان المبتدئ، هما يكفيان المبتدئ. طيب، وبعدها في مسألة الأحاديث المشتهرة ينبغي أن يعرف شيئا من هذا، الأحاديث المشتهرة ينبغي أن يعرف شيئا من هذا، فننصحه باقتناء أسماء المطالب في أحاديث مختلفة المراتب وكشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على ألسنة الناس. وهكذا أيضا يقتني المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، فإن الأحاديث الضعيفة الموضوعة أصبحت شائرة بين الناس، ورب خطيب يهز رأسه ويركض برجله وهو يحدث الناس بأحاديث ضعيفة وموضوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وننصحه ان يفرغ وقتا لمجالسة طلبة العلم، وان يتكل على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه. اذا حدثت مسألة يذهب ويبحث لها، تتعلق بالاحكام يرجع الى كتب الاحكام. مثل ماذا يا اخوان؟ مثل نيل الاوتار او بالعبادات، فيرجع الى
الكتب التي ألفت في هذا الموضوع وغير هذا من الكتب. ولا بد أن يتردد ويسأل أهل العلم فالفائدة من العالم ربما لا يحصل عليها إلا بعد زمن. وإني أنصحه ألا يفتي بشيء إلا وهو متأكد أنه صواب، ولا ينكر على الناس شيئا إلا وهو متأكد أن هذا منكر، ولا يدعو ولا يخطب إلا وهو يعلم أن هذا منكر، لا أن هذا الذي غيره منكر أو هذا الذي يدعو إليه حق. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن ينصح أيضا اجتناب علماء السوء، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فعلماء السوء الذين يبيحون التلفزيونات، والذين يبيحون حلق اللحى، والذين يبيحون التصوير، والذين يبيحون المنكرات، أنصحك ألا تصغي إليهم، وأن تبتعد عنهم. والحمد لله الأمر ميسر، ممكن أن تتصل بالتلفون لعالم العلماء، وممكن أن تكتب رسالة إلى عالم من العلماء وتسأل عن المسألة. وإياك إياك وبعض رؤساء الجماعات، الحلال عندهم ما حله الرئيس، رئيس الجماعة، والحرام ما حرمه رئيس الجماعة. والمسألة يعني يتمشى مع الواقع ومع العصر كما يريد الناس. فأنا أنصحك أن تأخذ دينك من كتاب الله، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك، قبل هذا كله، أنصحك أن تحفظ ما استطعت من كتاب الله، وأن تحرص على فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فهذا استدراك لغلط حدث بالبارحة، وهو أنني قلت إنه إذا قام للركوع الثاني من الركعة الأولى في صلاة الاستسقاء ومن صلاة الكسوف لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر. نعم لم يثبت، ولكنه ثبت أنه قال: سمع الله لمن حمده. والحديث متفق عليه كما في المنتقى لابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحديث في سنده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث وهو ابن سعد. ويحيى بن بكير نسب إلى جده وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم حا تحويل السند. وحدثني احمد بن صالح المصري تكلم فيه النسائي بدون حجة، حتى قال العرابي: وربما رد قول الجارحي كالنسائي في احمد بن صالح. قال حدثنا عنبسة، نعم، قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد ليلي عن ابن شهاب قال حدثني عروة وهو ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: خسفت الشمس بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال خسوف وكسوف، فخرج إلى المسجد وهي
كشفت مرة واحدة، لأنه ذكر فيها أنه مات ولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إبراهيم. قال هذا ابن القيم في زاد المعاد ردا على من يريد أن يجعل لها كيفيات وأنها تعددت، فقال إنها مرة واحدة، والكيفيات المخالفة لحديث عائشة وحديث ابن عباس وما وافق الحديثين، الكيفيات المخالفة تعتبر ضعيفة، وإن كان بعضها في صحيح مسلم. ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. وقال رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوج وزوجة، ويقال للمرأة زوج ويقال زوجة، وزوج أفصح. قال خسفت الشمس في حياة النبي، أو خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبروا، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال أزل لأنه أخطأ السنة. الشاهد من هذا يا إخواننا في القيام الثاني في الركعة الأولى قوله سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين.